بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الثاني بين يدي حديثنا عن مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الإسلام. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الأول بينا منزلة الصحابة رضي الله عنهم في القرآن الكريم، وفي هذا اللقاء نقف أمام بعض فضائل الصحابة رضي الله عنهم في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وسوف نذكر بعض الأحاديث التي بينت مناقبهم وبعضا من أفضالهم. من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، كذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في فضائل الصحابة، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية أخرج الإمام أحمد في المسند، والإمام مسلم في فضائل الصحابة، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، أمن يعني أمان وحفظ، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة من فضلهم ومنقبتهم أنهم كانوا أمانا لهذه الأمة، وكانوا عصمة لها من الفتن رضي الله عنهم أجمعين. فكما أن النجوم أمانة للسماء، بمعنى أن النجوم إن ذهبت في آخر الزمان للانكدار والانفجار، أتى السماء متوعة من تغير الأحوال وتبدلها ومن الأهوال العظيمة في آخر الزمان، فتضعف السماء وتتشقق عياذا بك اللهم، يعني أمر جلل. فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. تخيلوا عباد الله تشقق السماوات العلى والانفجار الذي يحدث عن ذلك، نسأل الله تعالى السلام. فالنجوم وسلامة النجوم صمام أمان للسماء، إذا تغيرت وذهبت اللي يحصل تنفجر السماء عياذا بك اللهم، وده يكون في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى التي بعدها تتبدل الأمور وتتغير. ولذلك في سورة التكوير إذا الشمس كورت، والشمس نجم من النجوم، كورت أي لفت مثل الكرة وانفجرت والعياذ بالله رب العالمين. وإذا النجوم انكدرت أي غاب ضوءها بسبب انفجارها وتغيرها، فإن نتيجة تتغير الأحوال. فالنجوم أمان للسماء، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. فهذا قدر الله وهذا قضاء، قدر سبحانه جل وعلا أنه في آخر الزمان تضطرب الأمور وتتغير الأحوال، ومن ذلك انكدار النجوم. فإذا انكدرت وهي صمام الأمان للسماء، أتى السماء ما قدره الله عز وجل من الانشقاق عياذا بك اللهم، أن ندرك ذلك، لأنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، نسأل الله السلام. وأنا أمانة لأصحابي، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام صمام أمان لأصحابه عليه الصلاة والسلام، فلا تقرب منهم الشرور ولا الفتن في وجود النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها جعل الله عز وجل لهذه الأمة أمانين، الأول وجود النبي عليه الصلاة والسلام، أما وقد ذهب النبي أي مات النبي عليه الصلاة والسلام فقد بقي للأمة أمان وهو الاستغفار، لأن الله تعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي يعذبهم بسنة الاستغفار. أبدا وجود النبي كان أمان للأمة. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني وجود النبي بين الصحابة كان أمان، ولذلك حتى أخطاؤهم في عهد النبي كانت تغفر وترفع رضي الله عنهم أجمعين. فإذا ذهبتم أتى أصحابي ما يوعدون. وطبعا شرور تلاحقت بموت النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك ردة بعض الأعراب في خلافة الصديق، لم تظهر هذه الردة في وجود النبي عليه الصلاة والسلام، وتصدى لهذه الردة البطل المغوار المقدام، أول رجل في أمة النبي محمد بعد النبي محمد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدون لرسول الله لقاتلتهم عليه، ونصره الله عز وجل وأيده. فكان من ضمن الشرور التي ظهرت بموت النبي عليه الصلاة والسلام ظهور الردة في بعض الأعراض. ثم تولت الفتن ورأينا المقتل بين الصحابة وكذا وكذا، كل هذا كان بموت النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم. قال: وأصحابي أمانة لأمتي، يعني أمان، صمام أمان للأمة. إذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا ما نراه الآن من فتن تتلاحق كقطع الليل المظلم، نسأل الله تعالى السلامة منها، اللهم أمين. وهذا دليل على مديتهم ومنقبتهم وفضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فما نجم الشر في الأمة إلا بعد ذهاب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وأما ما حدث في عهد معاوية وعلي رضي الله عنهم كما قلنا، هذه تطوى ولا تروى، وهذه من باب الاجتهاد الذي يعذر المخطئ فيه، الذي يعذر المخطئ فيه. الصواب كان ما علي رضي الله عنه وأرضاه فلو أجراه. وأخطأ معاوية مجتهدا رضي الله عنه وأرضاه فهو معذور، له أجر الاجتهاد. خلاصة القضية ببساطة جدا جدا، قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قتله الخارجون عليه، وقتل وكان صائما رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقرأ القرآن. ولي الدم من؟ معاوية بن أبي سفيان. إخوتاه، والله بعقد الهاء ما نازع معاوية عليا في أمر الخلافة أبدا، وما كان لمعاوية تطلع للخلافة في عهد علي أبدا. إما الخلاف كان في إيه؟ معاوية يطالب بقتلة عثمان، فهو لي الدم وهذا حقه، فقد جعلنا لوليه سلطانا ومعاوية ولي الدم، لذا يطالب معاوية عليا بدم عثمان أن يحكم على من قتلوه ويقتص منهم. إذن معاوية رفع الأمر لعلي، وبالتالي لن أبايع حتى أخذ الحق، وهذا حقه. عرفت حقك؟ نعم. رأى علي وهو أمير المؤمنين أن الوقت غير مناسب، أن الوقت غير مناسب لذلك، وخاصة أن الثوار الذين خرجوا على عثمان التحقوا بالكوفة موطن قوتهم، وقيل أن عددهم كان يربو على الألف. بالتالي في بداية خلافة والأمر مضطرب، فرأى علي تأجيل ذلك حتى يستقر ويستتب الأمر. إذا اجتهد علي فأصاب، الحكمة الألا تقتضي ذلك، وأصر معاوية على مطلبه، فدار القتال بين الفريقين باجتهاد. المصيب هو علي والمخطئ معاوية رضي الله عنهما وأرضاهما. قولوا أمين. فعلي معروف من هو علي، بطل المواجهة، صهر رسول الله، أبو الحسنين رضي الله عنه وأرضاه، أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. ومعاوية معروف من هو معاوية رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل ومن كتبة الوحي، كان يكتب الوحي لجوار النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وله مناقب عدة سوف نذكرها إن شاء الله تعالى، ولكن نلخص هذا الباب حتى نعصم البعض من الوقوع والفتنة. نقول أن معاوية اجتهد فأخطأ، وعلي اجتهد فأصاب، ودار بينهما القتال، والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعلي أصاب له أجران، معاوية أخطأ فله أجر، فهو معذور رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن القرآن حدثنا عما سيقع، قال في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين، من إيه؟ من المؤمنين. من يقول هذا؟ الرب عز وجل. يبقى يشهد لمعاوية بإيه؟ بالإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت هذه المؤمنين الطائفة الأخطائفة هي، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لأمر الله. يبقى علي قاتل بنص له أن يقاتل، واضح؟ لأن فئة أخطأت فيقاتلها الأمير، عشان كده ضرب قتال بين فئتين من المؤمنين. فكان أصحاب علي يقولون كنا نرى الفئتين علي ومعاوية، يعني الآن ننزل فعلي على النبي، ما كانش فيه الكلام ده، ما كانش فيه قتال. فلما حدثت المقتلة قالوا هذه الآية الفئتان علي ومعاوية رضي الله عنهما. وكما ذكرت لكم في الدرس الماضي أو السابق على هذا أن النبي كان على المنبر عليه الصلاة وأزكى التسليم، والحسن خلفه على المنبر ابن علي رضي الله عنهما. كان النبي ينظر إلى الحسن طارة وإلى الناس طارة، ثم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، أو كما قال النبي الأمين فئتين من إيه؟ من المسلمين. لو كان الحسن لسه صغير رضي الله عنه وأرضاه. طيب بعد أن ضاعت المقتلة بين الفئتين وبويع الحسن بعد مقتل علي رضي الله عنه وأرضاه، ماذا صنع الحسن؟ حقنا لدماء المسلمين راح ألف بين الفئتين وتنازل لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. وصل كده؟ إذن من يخوض؟ صاحب هوى ومبتدع رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. لذا كما أقول دائما أخطاؤهم رضي الله عنهم في باب الاجتهاد الذي يعذر فيه المخطئ، وما علينا إلا أن نطوي ولا نروي. ولذلك لما سئل عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه عما حدث بين معاوية وبين علي رضي الله عنهما، ماذا قال عمر؟ قال فتنة سلمنا الله منها بسيوفنا فنسلم منها بألسنتنا. لا تخوض، إنما أصحاب الأهواء يبدأوا يخطئوا الصحابة وينتقصوا من أقدار الصحابة، والهدف هو النيل من الإسلام، لأن من طعن في أصحاب رسول الله إنما طعن في الدين ككل. من الذين حملوا لنا الشرع؟ هم الصحابة. يبقى يطعن فيهم طعن في الشرع، طعن في الإسلام، واضح؟ فأخطاؤهم في باب الاجتهاد الذي يعذر فيه المخطئ وما دار بينهم يطوى ولا يروى رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. حديث آخر في فضائل القوم رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس. فئام يعني جماعة، نعرف ان المترجم مش عارف فئام يعني، فانا بلحقك اهو. يأتي على الناس زمان، هيجي زمن يغزو فئام من الناس اي يخرج للجهاد جماعة من الناس، فيقال له فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. خلي بالك ان القبر عظيمة قوي دي، مجرد وجود حد من الصحابة في الغاز ويكون النصر والفتح. فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده لما كانوا راحوا خراسان بقى للفتح، كان الناس يسألوا في حد من الصحابة بينكم؟ نعم، يكون الفتح والنصر، أبشروا هتنتصروا، ما دام حد من الصحابة موجود يبقى في نصر. الله أكبر. شوف فرأى القوم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح له، أي أن الصحابة سر النصر والفتح. ثم يغزو فئام من الناس، بعد فترة يجي جماعة للغزو فيقال لهم فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حد من التابعين بقى الصحابة خلاص ذهب ده بعد زمن، طيب في حد فيكم شاف حد من الصحابة؟ الله أكبر الله أكبر، فيقولون نعم فيفتح له الله. طيب إذا لصدق إيمان التابعين أيضا وإخلاصهم يكون النصر والفتح. قال ثم يغدو فئام من الناس بعد زمن فيقال لهم هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجيل الثالث اللي شاف التابعين الله أكبر، فيقولون نعم فيفتح له الله أكبر. هذه يعني إشارة إلى أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، جيل الصحابة، جيل التابعين، جيل تابع التابعين، هؤلاء الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هم دول السلف. عرفت يعني السلف يعني ايه؟ يعني أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة، التابعون، تابعوا التابعون، طبعا منهم الفقهاء الأربعة رضي الله عن الجميع. ولذلك لما سئل أحد أئمة الحديث من سلف الأمة من الجماعة؟ قال للسائل أبو بكر وعمر، قال إن أبو بكر وعمر قد مات، يعني إحنا نتكلم في زماننا دلوقتي، فين أبو بكر وفين عمر؟ ده كان ده الجيل التابعين. قال لهم عبد الله بن المبارك، قالوا ذهب. قال عبد الرحمن السكان الجماعة لأحد أئمة الحديث في زمان. أنا عايز يقول لك إن اللي يصير على ضرب هؤلاء هو الجماعة، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. وذلك قال ابن عباس إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين وإن كنت وحدك، فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. شوف فضل هؤلاء القوم، مجرد بس أن يكون صحابي بمن يغزون يكون الفتح والنصر. أيوة طب بلاش ده كمان، مجرد يكون حد من اللي شاف الصحابة يا الله وعاش مع الصحابة من التابعين، بلاش ده حد يكون شاف اللي شاف اللي شافه يعني من تابع التابعين، عشان نعرف منقبة القوم وفضل القوم. الآن نرى أصحاب أهواء مبتدعون مبتدعين يسبون أصحاب النبي الأمين، فهؤلاء كما ذكرنا لا حظ لهم في الإسلام. لما احنا تكلمنا عن منزلة الصحابة في القرآن وقرأنا آية سورة الفاتح آخر آية اللي بتبين صفة الصحابة في التوراة والإنجيل، ومن ضمن الآية ليغيظ بهم الكفار، فاستنبط العلماء فقالوا فمن كان الصحابة غيظا لهم فهو من الكفار. مجرد ان الانسان يعني يجي له غيظ من احد الصحابه يبقى ده كافر، هو مسلم، ما بالك اللي بيسبهم واللي بيطعنهم واللي بيكفرهم. وده استنباط الامام مالك رحمه الله تعالى من الايه. اذا لصدقهم واخلاصهم وورعهم كانوا سببا في النصر والتمكين، وكذلك من جاء من بعدهم ومن جاء من بعد من جاء من بعدهم. هنشوف الآن منقبة وبشرى للعشرة المبشرين بالجنة. كده خدنا كده فضائلهم عامة، طب نخصص بعضهم رضي الله عنهم وارضاهم. ومما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم به العشرة وهم أفضل الصحابة رضي الله عن الجميع في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في المناقب وهو حديث صحيح ونقل عن البخاري أنه أصح الحديث الذي جاء عن الترمذي لأن في روايتين فالبخاري ذكر رواية الترمذي من طريق عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد أنه أصح النصوص أصح من الآخر والشيخ الألباني صحح الحديثين الحديث ده ورد بروايتين من طريقين والروايتان صحيحتان لكن أحدهما أصح من الأخرى أقوى عند البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة مرة ثانية عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وروى الحديث هو أحد المبشرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة اكتبوا يا جماعة الأسماء الله يرضى عليكم عشان المسابقات أيضا قل لي عم الشيخ مين أسماء العشرة هم بقول لك الحديث عشان ما جيت تسأل عشان لو حد جه سأل منكم تاني السؤال ده هو حر اكتب خليهم يكتبوا يا مترجم طيب بيكتبوا؟ طيب فيك الجوع؟ لازم يكون فيك الجوع يا أستاذ خلاص إن شاء الله فاضل حوالي نصف ساعة على الفطور إن شاء الله ما تقلقش يا أستاذ ترجم وانت الجوع بارك الله أبو بكر في الجنة يبقى رقم واحد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وعمر في الجنة رقم اثنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنا ماشي أهو أينس نخدم أندر عشان اللي يكتب يكتب واحدة واحدة وعثمان في الجنة رضي الله عنه عثمان ابن عفان ذو النورين رقم ثلاثة وعلي في الجنة رضي الله عنه وأرضاه علي بن أبي طالب رقم أربعة وطلحة في الجنة طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه رقم خمسة وطبعا طلحة لما يذكر يوم أحد يذكر طلحة كان اليوم كله بتاع طلحة رضي الله عنه وأرضاه والزبير في الجنة رقم ستة الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه والزبير هو حواري رسول الله والزبير هو رجل ألفي كما قال النبي يعني رجل بألف رجل رضي الله عنه وأرضاه الزبير ابن العوام زوج أسماء بنت الصديق رضي الله عنه وأرضاه ابنه عبد الله بن الزبير أول مولود للمهاجرين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير في الجنة يبقى رقم ستة الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه وعبد الرحمن بن عوف في الجنة رقم سبعة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه راوي الحديث وسعد ابن أبي وقاص في الجنة رضي الله عن سعد وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من بني زهرة وبنو زهرة أخوان رسول الله أم النبي من بني زهرة أمينة بنت وهب بنت وهب من بني زهرة فدول أخوان النبي مش خال يعني أخو أمه شقيق لا يعني من عائلة أم النبي صلى الله عليه وسلم فهو خال النبي والوحيد الذي تفداه النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي يقول له ارمي سعد فداك أبي وأمي الوحيد من الصحابة الذي فداه النبي بهذا القول هو سعد بن أبي وقاص ارمي سعد فداك أبي وأمي وهو أول من رمى في الإسلام رضي الله عنه أربعة. رقم كان؟ سبعة ثمانية تسعة. أنتوا بتنام ولا إيه؟ رقم كان؟ سعد بن أبو القاص رقم ثمانية ثمانية. يلا أصدق على الإجابة يا شيخ. قال وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل في الجنة. سعيد بن زيد هو زوج فاطمة بنت الخطاب، هو ابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخته. سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. رقم كام؟ تسعة. العاشر وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. رقم عشرة أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة كما أخبر النبي في نص آخر، فأمين لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. يبقى دول العشرة المبشرون بالجنة. شاهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وهذا دليل فضلهم ومنقبتهم العظيمة. طيب نشوف بقى كمان فضل أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. فضل أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. طبعا يا جماعة أهل بدر لهم فضيلة خاصة، وكذلك أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي تحت الشجرة يوم الحديبية لهم فضل عجيب، فتعالوا لنرى مناقبهم وما خصهم به النبي عليه الصلاة والتسليم، بل والقرآن الكريم. في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنة والترمذي في المناقب، وجاء نحوه في صحيح الإمام مسلم في فضائل الصحابة بسياق أطول، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، أو كما قال النبي الأمين. كان عددهم 1400 أو 1500، وطبعا لا شك فيهم الصديق وفيهم عمر، وعثمان بايع النبي نيابة عنه، لأن عثمان كان يبعث المكة عشان يتشاور، فلما حجدوه كانت البيعة، فالنبي بايع عن نفسه ثم قال: وهذه يدي عن عثمان، وبايع عن عثمان رضي الله عن عثمان، وكان فيهم علي رضي الله عنه، وكان فيهم جل الصحابة، لأن الروابط يقول لك لا ده هم الصحابة معدودين بس اللي هم سلمان وأبو الدرداء أبو ذر عفوا وعمار، بقيت الصحابة عندهم كفار، هم دول أصحاب النبي بس، الثلاثة دول بس مع آل البيت، وآل البيت مين؟ يقول لك علي وفاطمة والحسن والحسين. طب وزينة مش بنت علي؟ لا، دول اللي كانوا في الكساء. شوف يا أخي الشهوات والبدع في الناس، الله سلام. الصحابة فيش منهم ثلاثة وكلهم كفار يا أولاد الإيه؟ إيه ده؟ أي مدير هذا؟ نسأل الله السلام. والنبي يقول: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، وكان عددهم حوالي 1500. ما فيش غير ثلاثة في عندكم أنتم؟ أمر عجب. وبنص يقول لك هم بينكروا الصوم. فبالقرآن قال: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. ها ده نص ايه ده؟ انكروا القرآن كمان، ما هم بينكروه اهواء. اقرأوا التاريخ واقرأوا السير عباد الله، كان عددهم حوالي 1500 صحابي رضي الله عن الجميع، والبيعة كانت معروفة بيعة على الموت. حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه قال: بايعنا على الموت. خرج الإمام أحمد والبخاري في كتاب الجهاد والسير. شوف الرجال بايعوا النبي على الموت، وفي رواية بايعنا على ألا نفر، يعني على الموت. رجال يا جماعة، الإسلام محتاج رجال، مش في الرخاء حيقولوا في الشدة لا نتمسك ولا يتلعب فينا، ما ينفعش. صاحب الحق لابد أن يثبت، فلا ينتصر الحق إلا برجال. اللي طالب بالحق ها يجيله الحق، إنما مش هيجيلك حاجة. ينفع خيار؟ لابد من رجال. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا مع هذا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فأهل بيعة رضوان الله منقبة خاصة رضي الله عنهم وارضاه، أهل بدر في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه، عندما وقع في خطأ شديد، عندما عزم النبي على فتح مكة، حاطب أهله وأولاده فين؟ في مكة، خاف عليهم، هو يعلم أن النصر حليف النبي، فما قال وشاية أبدا، ولكن قال كده كده الفتح هيكون. طب أبعث رسالة عشان يكون لي يد عند قومي فما يؤذوش أهلي، اجتهاد منه، ولكن خطأ في ظروف معارك زي دي، خطأ كبير جدا. فأرسل الرسالة ونزل الوحي ليخبر النبي. الرسالة مع امرأة الآن في الطريق إلى مكة: اذهب يا علي ومعك بعض الرجال وأتوني برسالة مع امرأة صفاتها كذا وكذا. راح عليه فعلا، جاب رسالة قبل أن تصل إلى مكة. عمر غاضب ورفع سيفه، قال: يا رسول الله مرني أن أقطع عنق هذا المنافق. يا عمر، مهلا يا عمر. الله أكبر. ماذا قال له النبي؟ قال: ما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب من البدريين، فخطأه مغفور. الله أكبر، الله أكبر. يعني الخطأ اللي وقع فيه ده يغفر، كان باجتهاد وأخطأ فيه وده بدري، وربنا اطلع على أهل بدر قال ايه؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عشان كده اقول لك في قاعدة مهمة جدا في التعامل مع الناس، أن من عدت سيئاته وكثرت حسناته تذوب سيئاته في بحر حسناته. احنا الان يا سلام لقينا خطأ، ننسى الجميل كله والخير كله من اجل خطأ، ونهدم ونذبح، وده ان دل على شيء انما يدل على هوى، مش الحق ابدا كده. الحق في حسناته وفي سيئاته. فالصحابة ما صبر عنهم من اخطاء قليل فيذوب في بحور حسناتهم وافضالهم. وكذلك نعامل اهل الفضل في كل زمان ومكان، نتناصح فيما بيننا عند الخطأ وبين الصواب، مع معرفة قدر من أخطأ إن كان من أهل الحق، نعرف قدره ونحفظ قدره، فسيئاته القليلة تذوب في بحر حسناته. فدي منقبة عظيمة جدا لأهل بدر. إخوات الإيمان والإسلام، المناقب كثيرة والأفضال عظيمة، والوقت يضيق بنا، فإن شاء الله تعالى إن قدر البقاء وكان لقاء هنواصل مع مكانة الصحابة، وهنبدأ نفرد الحديث عن الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، نذكر فضائل الأربعة الواردة في الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك هنعرج على بعض الشبهات المثارة، ونقف أمام معاوية رضي الله عنه وبين منزلته وفضله، ثم نقف أمام أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبين منزلتها وفضلها ومناقبها العظيمة، حتى نبطل ما يدعيه أهل الأهواء في كل زمان ومكان، كل هذا بالدليل الصحيح من كتاب ربنا ومن سنة نبينا. فانتظرون عباد الله إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.